بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة، أي ما حكم صلاته، وهل تقطع صلاته بمعنى تبطل، أو ينقص من أجرها شيء أو لا. لأن المؤلف ذكر في الدروس الماضية أن من اتخذ سترة يصلي إليها لا يأذن لأحد أن يمر، وإذا أراد إنسان أن يمر من بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليدافعه وليقاتله، فإنما هو شيطان أو إنه معه القرين. لكن إذا كان الإنسان يصلي في بيته أو في مكان الغالب أن لا يمر به إنسان أو حيوان، ما حكم من مر من بين يديه؟ إنسان يصلي في بيته وزوجته نائمة، مدت رجلها فكانت في موضع سجوده، أو أنه صلى وسريره قبلته وزوجه نائمة على السرير يعني بينه وبين القبلة، ما الحكم؟ وهكذا لو كان يصلي ومر بينه وبين القبلة حيوان، ماذا يصنع؟ أصلاته صحيحة أم لا؟ هذا ما ترجم له المؤلف بقوله: باب من صلى وبين يديه إنسان، يعني جالس أو نائم، حيوان بارك، ناقة باركة، حمار مربوط، يعني ليس هذا الحيوان متحركا، وكذا الإنسان جالس أو نائما، جالس أو نائم، ما الحكم؟ كأن المؤلف يريد أن يقول لنا إن من صلى إلى شيء، من صلى وبين يديه بينه وبين القبلة إنسان نائم أو جالس، وبين يديه وبين القبلة حيوان بارك أو مربوط، يعني ليس من شأنه أن يتحرك أو يمر، فإن هذا لا يؤثر في صلاته الإنسان، وأنه لا يعتبر مرور من بين يدي المصلي، وأنه لا يأخذ حكم المار بين يدي المصلي، وإنما هو أمر لا بأس به. هذا ما أراد أن يقرره رحمه الله، حيث ساق لنا أحاديث في ذلك. يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قال الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الحديث تصف فيه عائشة رضي الله تعالى عنها نفسها إبان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل، تنام بين يديه، تقول معترضة قبلته كما تعترض الجنازة، يعني كناية عن أنها تنام. والنبي في بيته ما كان يتخذ سترة، وجاء في بعض الروايات عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمد رجلي في موضع سجودي، فإذا سجد غمزني فرفعت رجلي. وقد يقول قائل إن هذا أمر لا يتناسب مع مكانة ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك عائشة اعتذرت وقالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. عليكم السلام ورحمة الله. والبيوت يومئذ يعني وإنما كانت تفعل ما تفعل لأنها ما تدري أين النبي سيسجد، وهي في وقت مظلم، والبيوت ما فيها مصابيح يعني أنوار إضاءة حتى تعرف أين مكان سجوده فتتجنب، أو متى يسجد فترفع لأنها نائمة. وهذا الحديث يدل على أنها كانت تنام بين يديه. وقد يقول قائل أما كان يليق بها رضي الله عنها أن تفتش عن مكان آخر أو تنام في غرفة ثانية أو تخلي الغرفة له؟ هذا الكلام يمكن أن نقوله في أيامنا، أما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان بيته غرفة واحدة، هذه الغرفة يصلي فيها وينام فيها ويطعم فيها وكل شأنه فيها، ما عنده إلا هذه الغرفة، غرفة واحدة تضيق بأن تجد فيها عائشة مكانا تنام فيه غير القبلة. ينبغي لنا أن نتصور وأن نتخيل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان فيها من الزهد والقناعة. يدخل عليه عمر رضي الله عنه يجده نائما على سرير من الحصير، من السعف، من الشريط، دون مرتبة ولا ملحفة، وقد أثر السرير في جنبه، يعني انطبعت خطوط وخيوط السرير أثرت في جنبه، انطبعت في جنبه، فلما رأى ذلك بكى، يعني لما رأى عمر ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، لأن عمر تصور وتخيل حياة كسرى وحياة هرقل ملك الروم وملك فارس وكيف ينعمون بالجلوس على الديباج والاستبرق وسائر أنواع الحرير والكراسي والسرر الموشات والمبطنة والمكسوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على السرير عريا. هذه حياته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه خير بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فقال أكون عبد الرسول أجوع يوما وأشبع يوما، لأن الحياة ليست هي الحياة المقصودة، وإنما الإنسان يعيشها كيفما اتفق حتى ينتقل إلى الرفيق الأعلى. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما نامت على تلك الحال والنبي يصلي ما قال النبي لقد قطعت لي صلاتي، ولم يقل لها لا بد أن أتخذ سترة. فمن هنا استنبط الفقهاء بأن الإنسان إذا كان يصلي وأمامه إنسان جالس أو نائم فإن هذا الإنسان لا يؤثر في صلاة المصلي. وهكذا الحيوان كما سيمر معنا من حديث ابن عباس أن النبي خرج إلى البادية يزور العباس وصلى العصر وكان بين يديه كليبة وحمارة أو أتان ولم يقل إنهما قطعا صلاته. وهذه المسألة من المسائل التي استقرت لدى الفقهاء بأن الحيوان إذا كان جالسا أو الإنسان إذا كان جالسا أو نائما في قبلة المصلي فإنه لا يضر، لكن بعض الفقهاء يرى أن ذلك مكروه، واستدل بآثار أنه يكره للإنسان أن يصلي إلى جالس أو إلى نائم أو إلى متحدث، قالوا لأنه يشغل في صلاته بأحوال هؤلاء، فربما بدا من النائم ما يشغله في صلاته، وربما شغله المتحدث والجالس بين يديه في الصلاة. لكن الأحاديث التي استدل بها هؤلاء قال العلماء عنها إنها لا تقوم بها حجة، وأنها لا تقاوم ما جاء في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على جواز ذلك وإباحته. قال فإذا أراد أن يوتر أيقظني، يعني كان النبي يصلي بالليل وعائشة ما كانت تصلي معه بالليل، والسبب في ذلك أن صلاة الليل كانت واجبة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أما بالنسبة لها فما كان ذلك، أو أنها صلت في أول الليل وأخرت الوتر، فإذا أراد النبي أن يوتر أيقظها وأوترت معه. وهذا الحديث يدل على جواز صلاة الوتر جماعة، ويدل على جواز تأخير صلاة الوتر لآخر الليل، ويدل على جواز أن ينام الإنسان عن وتره إذا كان يعني متطمن أو واثق من أن يصلي الوتر قبل طلوع الفجر. كل هذه أحكام استنبط من هذا الحديث ويدل لها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول الإمام الشوكاني، لأن الحديث رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، واستثني منهم الترمذي فلم يرويه، قوله صلاته من الليل، قال أي صلاة التطوع، لأن صلاة الفريضة كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤديها في المسجد ويؤديها في وقتها. ولذلك تعلق بعض الفقهاء بهذا الحكم وقال إن الإنسان إذا كان يصلي صلاة تطوع ومر ناس من بين يديه لا أثر يعني لا 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 بأس في ذلك، وإنما المنهي عن المرور فيه بين يدي المصلي في صلاة الفريضة، أخذا بأن حديث عائشة إنما كان في صلاة النافلة بخلاف حديث الأحاديث التي مرت معنا فيما مضى فإنها كانت في صلاة الفريضة. قال أي صلاة التطوع، قوله وأنا معترضة بينه وبين القبلة. زاد أبو داود راقدة يعني نائمة، وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. وما شاع في هذه الأيام بين العامة من دعاوى أنه يكره الصلاة إلى النائم، وإذا صليت إلى نائم نظر لك شزرا وكره ذلك وتشاءم وتطير وتوهم أنك تريد قتله وأنك تتمنى موته، يقول لما تصلي علي؟ هذا ما شاع بينهم، وهذا الحديث يبطل هذه العادة ويدحضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي وعائشة معترضة فهل كان يتمنى أو يرجو أو يفكر في أنها تموت؟ لا، بل إن عائشة من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخطر في باله أنه إذا صلى إليها يعني كان ذلك فعلا أو كان ذلك طيرة أو كان ذلك سببا في موتها. ولذلك هذه العادة لا ينبغي أن تسري بين المسلمين، ولا ينبغي أن يتحدث بها الناس، ولا ينبغي أن يفزع من يصلى إليه، فإن هذا كله من تخرصات الشيطان. قال دل على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة. قال وقد ذهب مجاهد وطاووس ومالك والهادوية إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي، لأن النائم قد يتحرك، قد يكون في حلم عميق، قد يحدث منه ما يشغل المصلي. ولذلك لا قال من قال بأنه يكره أن يصلى إلى النائم، لكننا كما رأينا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن فعله دليل على جواز ذلك. قال واستدلوا يعني القائلين بالكراهة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود وابن ماجه بلفظ لا تصلوا خلف النائم والمتحدث. قال وقد قال أبو داود طرقه كلها واهية، طرق هذا الحديث كلها واهية، ومعنى واهية يعني أي ضعيفة ساقطة لا تصلح للاحتجاج، وهي لا تقوى على معارضة حديث الباب، فإن حديث الباب يدل على جواز ذلك إذ فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ألا يخطر في بالنا أن يقول قائل طيب لماذا لا نجري عليه قاعدة الإمام الشوكاني إنه لا تعارض بين الحديثين، ولا ما قال الشوكاني هكذا؟ عند الشوكاني إذا تعارض قول وفعل يقول هذا التعارض لا يضر، لأننا نحمل الفعل على الخصوصية والأمر أو القول على الموجه للأمة، النهي في حق الأمة لا في حق النبي. هل يصلح أن نقول هذا جواب؟ لماذا لا يصلح؟ لم يثبت الحديث. متى يلجأ إلى التعارض والجمع، أو متى يلجأ إلى الجمع بين الروايتين؟ إذا تساويتا وثبتتا وكانتا على درجة واحدة من القوة. أما إذا كان أحد الروايتين واهي فلا نشتغل به، يكفي رده ولا يصلح لأن نشتغل به. قال أبو داود طرقه كلها واهية، وقال النووي هو ضعيف باتفاق الحفاظ. ثم قال وفي الباب، وهذا مما عني الإمام الشوكاني رحمه الله بتتبع المجد بن تيمية فيه، وهو أن يورد شواهد الحديث لدعمه وتقويته. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني أي في الكبير، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن عدي يعني في كتابه الكامل، لكن قال وهما واهيان يعني والحديثان ضعيفان. قوله فإذا أراد أن يوتر يعني قوله أي في الحديث، وإلا فهذا القول منسوب إلى إيه؟ مسند إلى عائشة، وكان المناسب أن يقول قولها، لكن لما كان الشوكاني يحكي عن راوي الحديث قال إيش؟ قوله. فإذا أراد أن يوتر فيه مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر الوتر إلى آخره ما يصلي بالليل. قال وسيأتي الكلام عليه يعني في باب الوتر. قوله فأوترت، قال فيه دليل على ما قاله النووي في شرح المهذب يعني في كتابه المجموع، إن من لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل. قال وسيأتي إن شاء الله البحث إن شاء الله تعالى البحث عن ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن ذلك. قال وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وهذه مسألة محل خلاف ونزاع لورود الأحاديث المتعارضة في ذلك، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، وجاء غير ذلك أنه لا يقطع الصلاة شيء. وقد أطال الشارح رحمه الله الكلام في هذه المسألة أيما إطالة، وانتهى إلى آراء وهي أن المرأة لا تقطع الصلاة، واستثني من ذلك الكلب الأسود فإنه شيطان، وما عداه يرى الشارح أنه لا يقطع الصلاة. قال ها؟ ما سمعته. المرأة إذا كانت حائضة وطاهر كله سواء، الحكم واحد، لأن حيضها ليس في يدها وحيضها لا يؤثر على غيرها، وإنما هي التي تتأثر به، واضح؟ وسيمر معنا من حديث أم سلمة أنها كانت تنام والنبي يصلي وهي حائض، وإذا سجد وقع طرف من ثوبه على بدنها، وما كان يقول لها أنت لا تجلسي في قبلتي أو أخرجي من الغرفة لأني أريد أن أصلي، لا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام معروف عنه معاشرة الحائض، يعني يأكل معها يشرب معها ينام عندها ولا يؤثر ذلك، بل إنه كان يعطيها رأسه ترجله تمشطه تدهنه وهي حائض، بل إنه طلب من زوجه أن تأتيه بالخمرة من المسجد. قال ناوليني الخمرة من المسجد. قالت يا رسول الله أنا حائض. قال إن حيضك ليس إيه؟ إن حيضتك ليست في يدك. فالحكم يشمل الطاهر والحائض. قال والحديث وفي الحديث دليل على أن المرأة لا على أن المرأة لا تقطع الصلاة يعني إذا كانت بين يدي المصلي. وسيأتي أيضا الكلام فيه. قال المصنف يعني المجد بن تيمية بعد أن ساق يعني الحديث قال وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم أي أنه يجوز أن يصلي الإنسان إلى شخص نائم ولا يؤثر ذلك في صلاته كما أنه لا يضر بالنائم. ثم قال وعن ميمونة وعن ميمونة يعني بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تكون حائضا لا تصلي أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. متفق عليه. هكذا تقول لنا ميمونة إنها تكون حائض ويكون النبي في بيتها وفي ليلتها فيقوم لصلاته يفرش خمرته يعني سجادته يقوم للصلاة يقف وهي نائمة بحذائه ما قال لها ابعدي عني ولا تصل ولا تكوني قريبا مني لأن المرأة تقطع الصلاة بل أنه إذا سجد يعني مما يدل على قربها إذا سجد نزل طرف من ثوبه على جسمها وهذا مما استدل به الفقهاء على أن الصلاة إلى المرأة أو إلى المرأة الحائض لا يؤثر لا ينقص من الصلاة ولا يبطلها. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول هذا الحديث لا يصرح أن يكون دليلا في الباب. لماذا؟ قال لأن الحديث لم ينص على أنها كانت بين يدي قبلته على أنها كانت في قبلته بل الحديث يقول بحذائه وبحذائه يعني بجانبه فهذا لا يصلح أن يكون دليل لأنه لا نزاع في هذا الحال إذا كانت المرأة بحذاء الرجل لا أثر لذلك في الصلاة وإنما محل النزاع والخلاف فيما إذا كانت المرأة في قبلة المصلي. قال وعن ميمونة قلنا إنها بنت الحارث الهلالية هذه المرأة قرشية هي آخر من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى بها بسرف مكان في طريقه إلى مكة وتوفيت رضي الله عنها بسرف وهي مدفونة بسرف مكان قبل مكة على مشارف مكة هي خالة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أراد أن يراقب ويشاهد ويعرف كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ذهب إلى بيت خالته ونام عندها بات تلك الليلة عندها وما كان عندها رضي الله عنها بأكثر مما كان عند عائشة غرفة واحدة ومرتبة واحدة، فنام عبد الله بن عباس يقول نمت في عرض الوسادة، ونام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وميمونة في طول الوسادة. فلما كان جزء من الليل قام عليه الصلاة والسلام يريد أن يتوضأ ويصلي، قام وهو يردد قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. فهرع ابن عباس يقول فقمت وابتدرته بالإداوة آنية الماء يريد أن يبادره يعاجله يصب عليه الماء، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة التي ظهر أثرها في ابن عباس، حيث قال له اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. فكان عبد الله بن عباس فقيه الأمة، حبر الأمة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد أن توضأ النبي أخذ سواكه، استاك، طهر ونظف فمه وتوضأ للصلاة، قام عبد الله يصلي معه. وعبد الله إذ ذاك غلام قام يصلي معه. ما الذي حدث؟ نسي عبد الله فوقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما يصليان معا، فأخذ النبي عبد الله بن عباس وأداره فأوقفه عن يمينه. هذا عبد الله بن عباس الذي علمه النبي في ذلك اليوم، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني الأمور مقدرة. هكذا حفظ عبد الله بن عباس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمور. ميمونة تقول إنها كانت تكون حائضا لا تصلي، وقوله لا تصلي هذا معناه إيه؟ يعني الغرض منه تأكيد قولها إيه؟ لا تصلي حائض، وإلا فلا ينبغي أن يفسر قولها لا تصلي يعني ما كان هذا من شأنها ومن ديدنها ومن عادتها، لا، وإنما كانت إذا نزل عليها الدم لا تصلي، لأن هذا هو حكم الحائض، فإن الحائض لا تصلي ولا يقبل منها الصلاة، لا تقبل منها الصلاة حال الحيض، لا تصلي ولا تجزئها الصلاة. قال وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله، ومعنى مفترشة يعني نائمة، افترشت الأرض بأن وضعت ساعدها ووضعت رأسها على الساعد أي نامت وهي مفترشة بحذاء يعني بجوار مسجده. ماذا يقصد بالمسجد هنا؟ هل المراد به هذا البيت بيت الله الذي نسب إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، وإنما المراد به محل سجوده، لأن المسجد مفعل اسم مكان للسجود أي المحل الذي يسجد فيه. قالت بحذاء مسجده، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يصلي في خمرته أو يصلي على خمرته. وقلنا الخمرة المراد بها السجادة التي يصلي عليها. إذا سجد أصابني، يعني والدليل على قرب محل نومها بمحل سجوده أن طرف ردائه إذا سجدت يقع عليها. قال أصابني بعض ثوبه، الحديث متفق عليه، يعني رواه أحمد والشيخان. قال وفي رواية للبخاري، والقائل الإمام الشوكاني، حيال مصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحيال وحذاء بمعنى واحد. وفي أخرى له، أي وفي رواية أخرى للبخاري، وأنا إلى جنبه نائمة، فهي تفسير لقوله إيه؟ وهي مفترشة بحذاء مسجده. قال ومعنى الروايات واحد، قوله وهي مفترشة في رواية للبخاري وأنا على فراشي، قوله على خمرته هي السجادة، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها. والأصل أن الخمرة قطعة صغيرة تعمل من الخوص توضع للمصلي يسجد عليها. قوله أصابني بعض ثوبه، وفي رواية للبخاري أصابني ثوبه، يعني بعض ثوبه. قال وفي أخرى له أصابني ثيابه، وفي أخرى له فربما وقع ثوبه، وفي أخرى له أيضا فربما وقع ثيابه، والكل واحد. ومن قال ثوبه بالإفراد إنما أراد جنس الثوب، ومن قال ثيابه إنما أراد أطراف الثوب، يعني أراد الأطراف على اعتبار أن كل طرف بمذابة ثوب. قال والحديث يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض، وقد تقدم الكلام في ذلك وساقه المصنف، يعني المؤلف أورد هذا الحديث في كتاب الحيض، وإنما ساقه هنا. قال وساقه المصنف هنا للاستدلال به على صحة صلاة من صلى وبين يديه إنسان، وبين يديه إنسان، لكن الشوكاني يعترض على ذلك ويقول ولا دلالة في الحديث على ذلك، لأن ميمونة تقول بحذائه وبحياله، فلا يلزم أن تكون بين يدي صلاته. قال ولا دلالة في الحديث على ذلك، لأن غاية ما فيه أنها كانت بحذاء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا يستلزم أن تكون بين يديه، وقد استدل به أو استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة. قال ابن بطال هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز المرور، واضح؟ ثم قال وعن الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه، وعن الفضل بن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عباسا يعني عمه في بادية لنا، ومعنى في بادية يعني خارج المدينة، ولنا كليبة وحمارة ترعى. وقوله ترعى هذا إنما يعود على إيه؟ على الحمارة لا على الكليبة، لأن الكليبة لا ترعى، ها، وإنما الحمارة هي التي ترعى. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه، فلم يؤخر أو فلم يؤخر يعني يبعد، ولم يزجر أي ينهر حتى يبتعد. قال رواه أحمد والنسائي ولأبي داود معناه. وهذا الحديث استدل به الفقهاء على أن البهيمة إذا كانت يعني جالسة أو كانت ترعى أو كانت نائمة فإنه لا يؤثر وجودها على المصلي. قال الحديث في إسناده عند أبي داود والنسائي محمد بن عمر بن علي والعباس بن عبيد الله بن العباس قال وهما صدوقان. ومعنى صدوقان يعني لم يكونا على تمام الضبط بل ضبطهما خفيف. وقال المنذري ذكر بعضهم أن في إسناده مقال والمنذري قال هذا طبعا في اختصاره لسنن أبي داود. قوله زار ابن العباس، قوله زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره، قال فيه مشروعية زيارة الفاضل للمفضول. ها، ايش يقصد بهذا القول مشروعية زيارة الفاضل للمفضول؟ لو يعني عفى الله عن الإمام الشوكاني في هذا الاستنباط، ولو قال فيه مشروعية صلة القربى وزيارة الأقرباء وأهل الفضل لكان ذلك إيه؟ أليق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل العباس، وأفضل من العباس، وقد عرف العباس فضله يوم أن سئل العباس قيل له أيكما أكبر أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس أسن، فقال إجابته المعروفة هو أكبر وأنا ولدت قبله، أو هو أكبر وأنا أسن منه، أراد بذلك كبر منزلته وفضله، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعباس وإن كان عما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخا لأبيه وأسن منه، ما تجرأ أن يقول إنه أفضل. وقول الشوكاني هنا فيه دلالة على جواز زيارة الفاضل المفضول. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور كل الناس، يخرج كل يوم سبت إلى أهل قباء يزوره، ويزور أم حرام بنت ملحان وغيرها من أصدقائي وأصحابي زوجه خديجة، وكان وصولا يصل رحم، يعني كان من أجلها يزور النبي، كان يزور لصلة الرحم، يزور للسؤال عن أهله وذوي قرباه. أما إذا قلنا فيه جواز زيارة الفاضل للمفضول، يعني كأننا نجعل أن في زيارته منا، في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للعباس منا، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتن فيما إيه فيما يفعل. واضح؟ هذا الذي يعني كان يدور في نفسي والله أعلم. قوله في بادية لنا، البادية البدو، وهو خلاف الحضر. قوله كليبة، قال بلفظ التصغير، ورواية أبي داود كلبة بالتكبير. وإنما كان البدو يستخدمون الكلاب لأنها كلاب حرث وكلاب صيد وكلاب حراسة، وقد رخص في هذا النوع من الإيه، رخص في اقتناء هذا النوع من الكلاب. وأن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشيا نقص من أجره كل يوم قيراطان. قال قوله وحمارة، قال في المفاتيح، وماذا يقصد بالمفاتيح؟ ماذا يريد بالمفاتيح؟ ها؟ مر بكم كتاب اسم المفاتيح؟ في كتاب اسمه مفاتيح الجنان، لكن هذا الكتاب ألف بعد الشوكاني، كتاب أدعية وكتاب زيارة يستخدمه الشيعة، اسمه مفاتيح الجنان. طبعا ليس هذا هو المقصود، وإنما يقصد المقصود مرقاة المفاتيح، شرح مشكات المصابيح، ومؤلفه ملا علي القاري. لكن داب الشوكاني ومن قبله الصنعاني إلى ما سمعتم يحذفون يكتفون بصدر الاسم ويعرفونه. وهنا إنما أخذ المضاف إليه وعرفه. قال قال في المفاتيح، التاء في حمارة وكلبة للإفراد، يعني ليست للتأنيث وإنما للوحدة، لأنها تجمع حمارة على إيه؟ يقال حمر وحمارة، حمر وحمارة، فإذا أراد الواحدة قال إيه أضاف إليها تاء التاء، وهذه تسمى تاء الوحدة ولا تسمى تاء التأنيث. قال يقال التاء في حمارة وكلبة للإفراد، كما يقال في تمر وتمرة، ويجوز أن تكون للتأنيث. قال الجوهري يعني في كتابه الصحاح. وربما قالوا حمارة، والأكثر أن يقال للأنثى أتان، أنثى الحمار يقال لها الأتان، كما جاء في حديث ابن عباس أو كما سيمر معنا، قال جئت راكبا على أتان. قال الحديث استدل به أو استدل به على أن الكلب والحمار لا يقطعان الصلاة، وقد اختلف في ذلك، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. وليس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب بكونه أسود، ولا ذكر أنهما مرا بين يديه، وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع. طبعا هذا الكلام من الإمام الشوكاني يقصد من ورائه أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا في محل النزاع، وهو هل يجوز المرور مرور الحيوان بين يدي المصلي أو لا؟ لأن كون الأتان ترتاع والكلبة جالسة والمرأة نائمة لا يدل على محل النزاع، وهو جواز مرور المرأة والكلب والحيوان يعني الدابة بين يدي المصلي. ثم قال: باب ما يقطع الصلاة بمروره، يعني إذا كان من غير سترة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم. وزاد: وبقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه الجماعة إلا البخاري. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله يريد أن يتكلم فيها عن مسألة ما يقطع الصلاة إذا كان الإنسان يصلي إلى غير سترة، أو أن هذه الأشياء مرت دون السترة، يعني مرت من بينه وبين السترة. فأشار إلى مسألة المرأة، وقد عرفتم ما مر معنا من حديث عائشة وميمونة، وكذلك ما مر من يمر من حديث أم سلمة. تقول أم سلمة: إن النبي كان يصلي في بيتها، فجاء ابنها عبد الله أو عمر أراد أن يمر، فمنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فامتنع. فجاءت ابنتها زينب وأرادت أن تمر فمنعها، وبينما هي يعني وبينما النبي مشغول في صلاته مرت، أي لم تمتثل للمنع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته قال مقالته وحكمته المعروفة، قال: إنهن أغلب. قال: إنهن أغلب، يعني أكثر غلبة، أكثر إصرارا. ولم يريد بذلك زينب وحدها، وإنما أراد إن جنس النساء وجنس الرجال لو أردنا أن نقارن بينهن لوجدنا أن النساء أغلب من الرجال يعني. فهذه الأحاديث أغلب، لو تركناها أغلب أفضل من أن نقيدها بشيء. أغلب في كل شيء، ها، أغلب في كل شيء، في الإلحاح، في السؤال، ها، في الحرص على أخذ الحق، ها، وما إلى ذلك. فهنا قال إن العلماء اختلفوا في مسألة المرأة، هل المرأة تقطع الصلاة أو لا؟ وأشار الشارح رحمه الله إلى أحاديث رويت، ومن العلماء من رد أحاديث أن المرأة تقطع الصلاة، لكن يقول الإمام الشوكاني أحاديثها ثابتة ورواتها ثقات ولا مطعن فيها، إلا أن الأحاديث التي تدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة يقول هذه الأحاديث ليست محل النزاع. فحديث عائشة الذي كانت تنام معترضة يقول هذا ما هو محل نزاع، ليه؟ لأن هذا ليس مرور، وإنما هو إيه؟ وإنما هو نوم أو جلوس، وقد عرفنا أن النوم والجلوس لا يؤثر في الصلاة. وكذلك حديث ميمونة يقول هذا ليس محل النزاع لأنها كانت بحذائي أو بحيالي مسجده، إذن هي ليست بينه وبين القبلة. فيبقى حديث يقطع الصلاة على إيه؟ على ظاهره، لأنه لم يجد ما يقاومه. وأما حديث الحمار فهذا أيضا منازع معارض بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول جئت يوم منا والنبي يصلي بالناس وكنت راكبا أتانا، يقول فنزلت عن الأتان وتركتها ترتع، يعني تمر من بين يدي الصفوف، ولم ينكر أحد علي. وهذا الحديث استدل به الفقهاء على أن حديث يقطع الصلاة أنه منسوخ، قالوا لأن حديث ابن عباس إنما كان في زمن حجة الوداع، وحجة الوداع كانت في آخر أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فيكون هذا الحديث ناسخا لحديث يقطع الصلاة. لكن الإمام الشوكاني يقول حديث ابن عباس لا يصلح للاستدلال، أولا لأن حديث يقطع الصلاة ما ندري متى قاله النبي، ها، ومن شرط النسخ أن نعرف المتقدم من الإيه؟ من المتأخر، وهنا لم يتحقق لنا ذلك. الأمر الثاني يقول إن حديث ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالناس، وأن الحمار أو الأتان إنما مرت بصفوف مين؟ المأمومين. يقول هذا ليس محل نزاع لأن سترة المأمومين سترة مين؟ سترة الإمام سترة لمن خلفه. لو أن الأتان مرت من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا محلا، لكان هذا إيش الحكم؟ في محل النزاع. أما مرورها من بين يدي بعض المصلين فهذا ليس محل النزاع لأن المأمومين لا سترة لهم، وسترتهم سترة الإمام، أو الإمام هو سترتهم، ولذلك لا يصلح أن يكون حديث ابن عباس دليلا. بقي بعد ذلك في مسألة الكلب، قال حديث ابن عباس أو حديث الفضل ابن العباس يعني ذكر أن هذه الكلاب كانت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول والذي ورد في الحديث أن الكلب المنهي عنه والذي يمنع من المرور من بين يدي المصلي إنما هو الكلب الأسود دون غيره، لأن الكلب الأسود هو الشيطان، ولذلك قال يصلح هذا الحديث حديث أبي ذر لتقييد الأحاديث الأخرى التي أطلقت في مسألة منع الكلب من المرور بين يدي المصلي. هذا مجمل ما تكلم به المؤلف، وإن شاء الله سنبدأ في الدرس المقبل يعني غدا بإذن الله قراءة شرح هذا الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.